طبعا يعني اظن ان الجميع بيتساءل ليه الدكتور حازم ما جاش النهارده. هو بفضل الله عز وجل بخير، ولكن طبعا تعلمون انه يتعرض لحادث، والحمد لله رب العالمين جت سليمه، لكن طبعا يعني في بعض التعب كده البسيط او الارهاق، لكن هو بفضل الله عز وجل بخير، ويعتذر لكم على هذا اللقاء، وان شاء الله تبارك وتعالى هيستأنف في اللقاء الماضي، وهيجي إن شاء الله حتى في آخر اللقاء بإذن الله رب العالمين عشان تتأكدوا أنه هو سليم يعني، بس هو مش قادر أنه هو يحاضر، هيجي يصلي معنا العشاء بإذن الله، ربنا لو ربنا أكرمه كده وقدر يتحمل على نفسه، وإن شاء الله تعالى بقى هتستحملونا الذي كده نحل محله كده ونذكركم بالله يعني إن شاء الله. نتكلم الليلة إن شاء الله عن أمر يحتاج كل مسلم أن يتأمله، وللأسف كثير من الناس لما بيشوفوا الأمر ده أو يبدأوا سماع عنه بيستشعر أنه مش مخاطب به، يعني الكلام ده مخاطب به مثلا العلماء والدعاء وقادة العمل الإسلامي، ويظن أنه ليس مخاطبا به، في حين أنه هو هذا الأمر الجميع مخاطب به ليس كما يظن البعض. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقسم في هذه السورة أن البشر جميعا في خسر. إن الإنسان، الإنسان الألف واللام هنا بيسموها ألف ولام الاستغراق، يعني الجنس كله خاسر. إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى ربنا جل وعلا، بدأ يبقى فيه استثناءات، فقال: إلا مين يا رب؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده الأصل. إحنا بنتكلم دلوقتي عن الطائفة من الناس اللي كلنا يعني إن شاء الله تبارك وتعالى المسلمين، دي أقل حاجة إيمان وعمل، مش كده؟ في أقل من كده؟ أقل من كده ما يبقاش معنا، يبقى برا الموضوع أصلا. لكن إيمان بالله وعمل صالح. ثم قال الله جل وعلا بعدها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى اللي نجا من الخسارة التي عمت البشرية جميعا ليس فقط المؤمنين، وليس فقط المؤمنين العاملين، إنما من اتصفوا بهذه الصفة التي أتكلم عنها هذه الليلة، اللي تحمل المسؤولية. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق يعني إيه؟ يعني أصبح نفعه متعدي، أصبح مسؤول عن هذا الحق. في واحد عرف الحق، عارف الدين وعارف الخير وعارف التوحيد، توحيد الله عز وجل، وعارف معاني كويسة ومؤمن بيها، مصدق، هو مش مكذب بكل ده، لكن إيمانه لنفسه، معرفته بالحق قاصرة، أنا بس اللي أعرف، معرفة قاصرة، وقد تتعدى إلى بعض الأعمال الصالحة، يصلي يصوم ممكن يزكي، لكن قليل من الناس من فهم المعنى الذي أتكلم عنه، أن يتحمل الإنسان الرسالة، يتحمل الإنسان الحق، مش مجرد أنه يعرف الحق بس، لا، ويكون حاملا للحق، مش مجرد معرفة. ربنا قال إيه؟ وتواصوا، يعني عرف الحق وبدأ يبلغه لغيره، بدأ يتحمل مسؤوليته، بدأ يوصل هذا الحق الذي من الله جل وعلا به عليه إلى من سواه، عنده تحمل المسؤولية. فاحنا عايزين هذه الليلة نتكلم عن هذا المعنى، تحمل الحق، حامل الرسالة. الناس زي ما قلت لكم المسلمين، ليش دعوة بغير المسلمين دلوقتي، نتكلم عن المسلمين. المسلمون قسمان رئيسيان بالنسبة لهذا الأمر، لو صنفناهم من خلال تحملهم للحق هتلاقي واحد اللي بيسميه ايه؟ المسلم العادي او السلبي، مسلم موحد بالله عز وجل، لكن ايه؟ ملوش دور، ملوش قيمة، ملوش قدرة على التغيير، ملوش رسالة بيحملها. وفي مسلم تاني حامل رسالة، حامل رسالة عنده إحساس بالمسؤولية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع هذه الأمة بخلال أو من خلال هذا الأمر قال إيه؟ قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لما تقف عند كلمة إنما بعثتم دي وتتأملها كده، ما تعديش الكلام كده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تقف معاه كده وتتأمل، قال إيه؟ إنما بعثتم. كلمة البعثة دي لما تيجي تسمعها على طول بيجي في دماغك إيه؟ المبعوث رحمة للعالمين، البعثة قبل البعثة وبعد البعثة، مش كده؟ مرتبطة دايما بمين؟ ما تردوا انتوا نايمين ولا إيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مين مبعوث رحمة للعالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يظن ان لقب البعث او لفظ البعث ده المبعوث ده او المبتعث خاص فقط بالانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، لكن هذا المعنى لا يستقيم حينما تتأمل هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ انما بعثتم. بيكلم مين؟ بيكلم الأمة. للأسف احنا دايما بناخد الجزء الأخراني من الحديث، إنما بعثتم ميسر. الدين يسر طبعا، دين يسر وليس عسر. ياخد بس هذا الجزء من الحديث ويكتفي به. جميل خالص. طب ما خدتش بالك من الأولاني، من الشق الأولاني النبي بيقول ايه؟ إنما بعثتم. بعثتم يعني ايه؟ يعني هذه أمة مبتعثة، هذه أمة مكلفة، هذه أمة تتميز بإيجابيتها، أمة إيجابية مغيرة. وذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وعوا الدرس لقينا سيدنا ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه بيقول لرستم، بيقول له إيه؟ نحن قوم إيه؟ قولوا أنتوا بقى، ابتعثنا الله. ده خد الدرس ووعاه وبدأ يفهمه ويتشربه في قلبه، إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إنما بعثتم خلاص بقت عقيدة في القلب. فقال إيه؟ نحن قوم ابتعثنا الله. لا ده أنا مش جاي كده بمزاجي، ولا أنا راجل كده لهوايا ولا لشهواتي. رستم كان بيحاول إنه هو يقدم رشوة، يقول له هنديكم من المال، نديكم من الحاجات اللي انتوا طالبينها، لو انتوا جعانين سأشبعكم. وأعمال فاكرنا طلاب إيه دنيا؟ أو فاكر هذه الأمة تطلب الدنيا وتطلب المال؟ لكن لما سمع هذه الكلمات التي إن دلت على شيء فيتدل على إيه؟ على تحمل المسؤولية. هو فاهم كده، قال إنما نحن قوم ابتعثنا الله. لا ده أنا جاي مكلف، أنا مش جاي لك كده لهواية أو لمزاج، لا ده أنا جاي إنما أنا مبعوث. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ودي رسالة. الإنسان المسلم لابد أن هو يحس أن هو عنده تحمل لهذه المسؤولية، عنده تحمل لهذا الأمر، مش مجرد كده يعني عايش حياته في هذه الدنيا لا قيمة له ولا رسالة ولا قضية يحملها، بل أحيانا تجد أن دينه ينتهك ويستهزأ به ويستهان به وهو ولا في دماغه أنا مالي، مش مهم أنا بصلي وأصوم، أنا هتفرق الدنيا تضرب تقلب مش قضيتي. لكن شوف حضرة يعني لما حضرتك تتأمل معاني السيرة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذا المعنى دائما في أصحابه. تلاقي يوم أحد مثلا بعد أن انتهت الغزوة، وتعلمون أن يعني الغزوة انتهت نهاية يعني لا نستطيع أن نقول أنها نهاية سعيدة، صح؟ يعني إصابات شديدة جدا، صناديد الصحابة استشهدوا في هذه الغزوة، سيدنا حمزة بن عبد المطلب وسيدنا حنظلة وسيدنا مصعب بن عمير وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، شهداء أحد. فجي بعد الغزوة وبعدما القرح أصاب المسلمين كما قال ربنا جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وهذا القرح الشديد الذي أصاب المسلمين بعدما حصل، جي بقى أبو سفيان وكان ذلك قبل إسلامه طبعا، وقعد ينادي قال إيه؟ أعلو هبل، كلمة تردد صلاها بين الجبال. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا موجودين في الشعب اللي جوه الجبل وخلاص بقى متترسين بيه، والمعركة خلصت بالليل بقى. فجاء أبو سفيان يستعلي عليه وبدأ يقول كلمات فيها شبهات. فأول كلمة قال أعلو هبل، بدأ يتعدى على مقام الشريعة، بدأ يتعدى على مقام الله عز وجل. يعني أعلو هبل يعني والعياذ بالله أعلو على الله، الإله بتاعكم يا مسلمين إلهنا عال عليه، هكذا قال أو ما معنى كلامه، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان من قبل قد أمرهم بالسكوت، لما أبو سفيان قبلها قال إيه، قال فيكم محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجيبوه، فيكم من أبي قحافة لا تجيبوه اللي هو سيدنا أبو بكر، فيكم من الخطاب لا تجيبوه، محدش يجاوب. لكن أول ما جه لمقام الله وأول ما قال أعلو هبل على طول النبي قال هذه الكلمة التي ينبغي أن نضعها أمامنا لنتعلم هذا المبدأ الذي أكلمكم عنه، مبدأ تحمل المسؤولية. النبي قال لهم إيه، ألا تجيبوا، ألا تجيبوا، أنت تجاوبش، أنت سامع مقام الله عز وجل يتعدى عليه وسامع واحد بيقول أعلو هبل وتسكت، لا تستطيع أن تسكت، مسلم لا يمتلك ذلك، ما يقدرش يسكت. فقالوا يا رسول الله بما نجيب، نقول ايه، قال قولوا الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، بدأ يتمادى ويقول كلام مخالف في اعتداء على حرمة الله سبحانه وتعالى، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلمة التي نتعلم بها تحمل المسؤولية، قال ألا تجيبوا، مش تجاوبوا عليه، تسكتوا. قال بما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ففي الثالثة قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والأيام دول، خلاص لقى نفسه مش عارف يتكلم على ربنا، كل ما بيقول كلمة ترد عليه الكلمة بأقوى منها من حملة الرسالة ومتحمل المسؤولية، فلا نفسه خلاص، طب خلاص، طب تعادل، وفي التعادل بتاع الماتشات، طب نخليها نمشي تعادل، انتوا غلبتونا في بدر واحنا غلبناكم في احد، يوم بيوم بدر نمشيها تعادل، لا برضه ما ينفعش، لا يستوي الحق والباطل. لما قال هذه الكلمة قال النبي ايضا الا تجيبوا، قال وبما نجيب يا رسول الله، قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يبقى هنا ده معنى خطير جدا، نضع خط تحت كلمة ألا تجيبوه، ألا تجيبوه دي لها مغزى، لا ما تسكتش، المسلم حامل الرسالة لا يستطيع، لا يستطيع أن يسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم إنما بعثتم، يقول لك وما يحسش أنه مبتعث مكلف أنه يحمل مسؤولية هذا الدين. لذلك لما سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استشعر أن الدين مقامه ينتهك وينتقص منه وبدأ الناس تمنع الزكاة، قال هذه الكلمة العظيمة، قال أو ينقص الدين وأنا حي؟ لا، كان ممكن واحد غيره لو مش متحمل هذا الأمر ومش مستشعر معنى المسؤولية وتحمل الرسالة وإنه يكون له قضية في حياته يحملها على عاتقه ويبذل في سبيلها الغالي والنفيس، كان ممكن يعديها، لا خلاص يا عم مش مشكلة الزكاة، ما هم بيصلوا ما منعوش الصلاة كفاية كده، في ناس كده ترضى بأنصاف الحلول. لكن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا، أنا حي والدين ينقص أو ينقص الدين وأنا حي، لا منفعش. وبدأ كما تعلمون يقاتلهم في حروب الردة، ولا ينقص الدين، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو ينقص الدين وأنا حي. هذا المعنى تحتاج أن تتشربه قلوبنا، تحتاج أن نكون حملة رسالة، إن الدين ده بالنسبة لك يبقى زي لحمك ودمك، كما كان السلف يقولون دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. شوف أنت بتتعامل مع لحمك ودمك إزاي، ترضى حد يقطع حتة من لحمك؟ أهو الدين كده، ترضاش حد ينتقص من الدين، ما تقدرش حد يتعدى، ما ترضاش حد يتعدى على لحمك، كذلك لا تستطيع أن تسمح لأحد أن يتعدى على مقام الدين. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال كلمات عجيبة جدا تحسسك بمعنى المسؤولية عن الدين، وهو بيقول إيه؟ والذي لا إله غيره لو أنه بكل سنة يحييها الله على يدي وبكل بدعة يميتها الله على يدي كان ذلك ببعض من لحمي لكان في الله يسيرا. خدت بالك من معنى؟ لو أنا لحمي تقطع حتت بس السنة تحيا وتمات البذع، بس الدين يقوم، بس شرع الله يكون عزيزا غاليا مقاما، إن شاء الله جسمي يتقطع. إيه القضية؟ هذا المعنى هو الذي أريد أن أقف مع حضراتكم فيه. من منا يتحمل مسؤولية بهذه الطريقة؟ من منا حامل رسالة؟ اسأل نفسك، يا ترى أنا عايش هذه الحياة حامل رسالة؟ يا ترى أنا بتحرك في هذه الدنيا ولي قضية بحملها على عاتقي، ولي رسالة أريد أن تصل للناس، وأستعد لأن أبذل الغالي والنفيس في سبيلها؟ خلي بالك، حامل الرسالة ده مختلف، شخصية مختلفة، ما هوش زي الناس العادية. زي ما قلت لك، لو قلنا المسلمين نصين أو شقين، شق اللي هو المسلم اللي هو معتبر ان الاسلام حاجات عبادات وحاجات خاصة بذاته فقط، رجل يعني نفعه قاصر على نفسه، تقدر تقول ان شئت اناني، كل همه انا ومن بعد الطوفان، هو ده شعاره او لسان حاله. وفي مسلم تاني هو ده اللي انا بتكلم عنه، حامل الرسالة، ده له خصائص وده له خصائص، خلي بالك مش شبه بعض، ده له هموم وده له هموم، له صفات وله صفات. حامل الرسالة له صفات عظيمة، لابد أن نسأل أنفسنا هل هذه الصفات موجودة فينا أم لا؟ هل هذه الصفات مترسخة في قلوبنا؟ أنت عندك حق، هل أنت من حملة هذا الحق أم أنت فقط تعرف الحق؟ عارف أن في خير وفي شر، وعارف أن في إيمان وفي كفر، وعارف كويس جدا، عارف كل حاجة، وعارف العبادات وعارف الطاعات وعارف لكن هل تحملت هذه المسؤولية؟ حامل الحق حينما يتحمل مسؤولية الحق تجد له صفات. أول صفة من هذه الصفات، أول صفة، وركز معايا بقى كويس عشان نجول جولة مع صفات حامل الحق ونشوف احنا يا ترى عندنا من هذه الصفات أم لا. أول صفة من صفات حامل الحق أنه لا يستطيع أن يكتم هذا الحق. صحيح في رخص في بعض الأحيان، لكن داخله لا يملك، لا يستطيع أن يحبس الحق بين جنبيه، دائما ما يريد أن يجهر ويستعلي بهذا الحق ويبلغه للناس، لا يستطيع أن يكتمه أبدا، عملا بقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال للنبي إيه؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. حمل الحق يصدع بالحق، ما بقاش كده مكسوف من الحق، مستخفي به، مستحي منه، والله لا يستحي من الحق. حمل الحق يجد في قلبه حينما يختلط به هذا الحق أنه يريد أن يجهر به، يريد أن يبلغه للناس، لا يخاف فيه لومة لائم، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. خافش الناس تقول عليه إيه؟ ده أنت يا عم تعبنا، ما تتكلمش الكلام ده، لا، هو يجهر بالحق. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد هذا الأمر، فقال إيه صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. سلطان الجائر ممكن يؤذي إن قلت كلمة الحق في وجهه، لكن حامل الحق يقولها ولا يخشى لومة لائم، ولا يخشى من مغبتها، ولا يخاف من لأوائها، إنما يقول، يجهر بكلمة الحق. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فأوذي بسببه في مرتبة واحدة مع سيد الشهداء سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: وسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. واخد بالك من الكلمة؟ أمره ونهاه، لم يتمكن من كتم الحق في قلبه، بل قاله وجهر به ولم يخش فيه لومة لائم واستعلى به، فأعلاه الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة سيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فصدع بالحق. وشوف كلمة صدع دي، شوف كلمة فصدع بما تؤمر، لما تيجي تتأمل فيها كده، الصدع من إيه؟ كلمة الصدع دي أصلها إيه؟ صدع فعل ده من الشق، معناه الشق، يعني التصدع بنلاقيه إيه؟ تشقق، تصدع البيت يعني إيه؟ تشققت جدرانه، حصل فيه تشققات كده، تصدع. فكأن الباطل جدار وكلمة الحق تصدع هذا الجدار. وده موجود في آية في كتاب الله: بل نقذف بالحق على الباطل فإيه؟ فيدمغه، فإذا هو زاهق يعني مختفي هالك، لأن الباطل ضعيف. لكن دي أول صفة من صفات حامل الحق، إنه بيجهر بهذا الحق. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على جبل الصفا، الوقت ده كان أعلى جبل في مكة، داخل مكة، يقول يجهر بكلمة الحق، ويجهر برسالته، ويجهر بأنه رسول من رب العالمين، ويقف أمامه أقرب الناس إليه، يقول له: تبا لك سائر اليوم. ومع ذلك يهتز النبي، يهتز حامل الحق، لا أبدا، صلى الله عليه وسلم بل يجهر بكلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. سيدنا يوسف عليه السلام في السجن، في السجن يلاقي صاحبي السجن، وهو يعني مين اللي هيكون موجود في السجن؟ يعني هتلاقي ايه؟ قتلين قتلة، هتلاقي مجرمين، هتلاقي حرامية، وهو يلاقي كل ده، وبعدين يلاقيهم بيعبدوا غير الله. يوم ايه؟ سبحان الله العظيم، يقول لهم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون؟ ألا في غيرنا؟ يقول لك: يا أخي أنا لو كلمته ما هيضربني، ده راجل شراني، ممكن يأذيني ولا حاجة. لكن سيدنا يوسف: لا، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ على طول يسألهم ويعلمهم ويجهر بكلمة الحق في وجوههم. تلاقي سيدنا موسى يقف أمام فرعون ويقول له: وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، ده أنا أظنك يا فرعون هالك بما تقول. إيه ده؟ هذا حامل الحق، حامل الحق يستعلي بهذا الحق ويجهر به ولا يستحي منه، مش قاعد خايف يقول لك: أصل الناس هيقولوا، أصل الناس هيعيدوا، أصل هتكسف، أصل هيأذوني. لا، ملوش دعوة بالكلام ده كله، بل يجهر بكلمة الحق مهما كانت الظروف. سيدنا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار، في أكتر من كده؟ ومش نار عادية، ده كما في بعض الآثار: إذا مر الطير من فوقها، بعض الإسرائيليات إذا مر الطير من فوقها سقط من شدة علو هذه النيران، ويلقى في النار وينجيه الله. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تلاقي في سورة العنكبوت الآية اللي بعد إلقاء في النار على طول، فورا أول ما خلصت الحادثة، كأنما بإبراهيم عليه السلام وهو خارج من النار في أول جملة بعد خروجه من النار: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. طب استنى شوية، طب بعد ما النار تبعد عنها؟ لا، هو كده حامل الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخشى في الله عز وجل أي شيء، بل يجهر بهذه الكلمة. دي أول صفة. ثاني صفة: يثبت على هذا الحق، مش يتلون بقى كل يوم بكلمة وكل يوم برأي، لا، حامل الرسالة اللي عنده قضية صاحب مبدأ ثابت على مبدأه، مش كده كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، أبدا، بل له قضية يحملها ولا يتزحزح عنها أبدا، فلما يعلم أنها الحق من الله جل وعلا فلا يتلون، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يوصي أحد تلامذته، قال: يا بني إن دين الله واحد فإياك والتلون، مش عشان مصلحة ولا عشان مخاوف أو مرجوات أو محبوبات أو أي شيء. تلاقي بيع المبدأ سهل عند كثير من الناس للأسف، أسهل حاجة دلوقتي إنه يغير ويبدل. لا، تلاقي ربنا يقول لنا إيه عن الرجال حميد الحق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بس بشرط. شوف، ناس ماتت وناس تنتظر الموت وناس تحملت مشاق كبيرة جدا، لكن إيه؟ وما بدلوا تبديلا. هذا حامل الحق ما بيقبلش فصال، مفيش فصال في الحق، أصلا مش بتاعك. شوف كده كلمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا علمها له لما جم قالوا له ائتي بقرآن غير هذا في سورة الشورى. المشركين جم للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن ده مش عاجبنا، في كلام ايه؟ طب ناخد حل وسط، ائتي بقرآن غيرها، شوف لنا قرآن تاني واحنا نتبعك، او بلاش قرآن تاني، طب بدل شوية حاجات فيه كده او بدلها. ربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قال الله جل وعلا: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ألا يعني هو الحق ده يعني مش بتاعي بقى وارثه عن أبويا وأقعد أغير فيه؟ لا، ثابت حامل الحق، ثابت مهما كانت الضغوط، لا ينكسر مهما كانت المغريات، مهما كانت المصالح، بل راسخ كالطود مهما حصل حتى لو لوحده. مش نسمع دايما الكلمة اللي دايما مشايخنا بيعلموها لنا، كلمة الجميلة: الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك. الكلام ده مش كلام فض مجالس ولا كلام كده يعني للشعارات البراقة، لا، ده في ناس عاشت المعنى ده، في ناس عاشت الحق وإن كان وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن النفيل رضي الله تعالى عنه. زيد بن عمرو لما سألوا ابنه علي ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: رحم الله أخي زيد بن عمرو، يأتي يوم القيامة أمة وحده بيني وبين أخي عيسى عليه السلام. تعرفين بعد سيدنا عيسى عليه السلام مفيش أنبياء لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، في كده نبي يعني مكذوب كده وادعى لنفسه الرسالة اللي هو بيسموه بولس الرسول، وهذا كان رجلا يهوديا وادعى أن المسيح كلمه، وكان ما تنصرش إلا بعد موت المسيح أو بعد رفع المسيح عليه السلام، لكن في الحقيقة إن هو ليس من نبي بين نبي الله عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده هيجي أمة لوحده سيدنا زيد ده. ليه؟ لأنه هو حمل الحق وحده وثبت عليه وحده، مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوط، كما كان يروى عنه أنه كان ينظر إلى أهل مكة وهم يفعلون الشركيات ويسجدون لغير الله ويذبحون لغير الله، ويسند ظهره لجدار الكعبة ويقول: هذه بملة إبراهيم عليه السلام. لا، ده مش دين إبراهيم عليه السلام أبدا، هذا ليس بالدين الحنيفي، بالملة الحنيفية السمحاء. هذا المعنى نحتاج أن نقف معه، أن أنت تبقى على الحق وإن كنت وحدك، معنى الثبات وعدم التلون مهما كانت الضغوط ومهما كانت المتغيرات. سيدنا هود عليه السلام يضغط عليه يعني من أقوى قوة على وجه الأرض، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، عادن الأولى، ومع ذلك يقف قدامهم ويقول لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا معنى عظيم قوي لما تيجي تتأمل فيه كده. يا ربي، هود يقف وحده أمام قوة العظمى، أمام أمريكا. لو جينا نقول كده كمثال، القوة العظمى على الأرض دلوقتي أمريكا، هم عادن الأولى بهذه القوة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك واقف ولا خايف ولا أي حاجة. ثابت على مبدئه، راسخ، حتى لو كان الأمر محرج. بعض الناس ممكن يتلون عشان الحرج، مش عشان ضغوط ولا حاجة، يعني يقول لك لا بس ما يصحش بقى الواحد يتكلم ولا يشوف. مثلا موقف سيدنا عمر بن عبد العزيز من فتح سمرقند. سمرقند فتحت، دخل عليها قائد الجيوش من غير ما يعمل لهم المهلة المعتادة. مفروض النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مهلة يخيرهم ما بين الإسلام أو الجزية، ويديهم فرصة يا إما يختاروا يا إما يعطوا الجزية عيادا وهم صغيرون. فكان قائد الجيش يعني تسرع، دخل من غير ما يخيرهم، دخل عليهم بغتة وانتصر وفتحت سمرقند. خلاص حلو قوي، ايه اللي هنعمل بقى؟ مفيش مشكلة، اذا بكهنة سمرقند قساوستها ترسل لعمر بن عبد العزيز يقول لك انتم تزعمون انكم تتبعون نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتيجوا نبيكم قال لكم تخيرونا وهذا اميركم لم يخيرنا، احنا طب ما جايز كنا نختار الاسلام، ما جايز كنا نختار الجزية، ما انت ليه تحاربنا؟ فيرسل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ويعني يأمر بانسحاب الجيوش الإسلامية بالكامل من سمرقند وإعطائهم مهلة ليخيرونهم بين الإسلام والجزية. واحد غيره لو هو بقى متلون خلاص مصلحة، البلد اتفتحت، يعني مش المهم ان احنا نحكم وخلاص. ها لا، في حاجة اسمها مبادئ، في حاجة اسمها ثوابت، مهما كثرت المتغيرات غير مسموح ان انت تفرط فيها، غير مسموح ان انت تهادن فيها. وهذا نتعلمه من هذا الموقف العظيم. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه يخيره ملك الروم، لا ولا يهدده ولا في دماغه، يخيره يقول له اديك ملك، اديك مال، اديك ازوجك نساء، ولا اي حاجة، ولا يتأثر، مع انه ممكن له رخصة. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، هو عايزه يتنصر، ممكن يمثل انه تنصر وبعدين يهرب. لكن شوف الثبات العظيم، شوف الثبات، شوف الاختيار الاعظم، يثبت فاذا به يلقي بقى، يبدا بقى يجيب القدر المغلي ويبدا يلقي باصحابه ويحرقهم احياء. فيبدا عبد الله بن حذافه يبكي فيحس ان هو ضعف، طب خلاص هتتنصر، هترجع في كلامك، هتنخ. فقال له لا، ولكن أبكي لأن لي نفسا واحدة، ووددت لو أن لي ألف نفس تراق كلها أو تقتل كلها في سبيل الله. فينظر إليه هذا الملك يقول طيب أطلقك وتقبل رأسي؟ فيقول وتطلق معي أصحابي. قال هذا لك، فيقبل رأسه، وزي ما أنتم عارفين يرجع إلى سيدنا عمر يقول حق لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. ليه؟ عشان هذا الثبات وهذه القوة وهذا المبدأ الذي لا يتزعزع ولا يهتز. أين هذه المعاني اليوم؟ تلاقي النهاردة الأخ من دول يكسف يستعلي بدينه، يكسف يعلن الحق، يلاقي حد غلطان يكسف يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يكسف ينصحه لله سبحانه وتعالى. حصل هزيمة نفسية عند البعض، حصل نوع من أنواع الخضوع، وبدأ تلاقي إيه كلام بقى وتلون وتنازل عن ثوابت من البعض، وده يقول لك أصل ده مش مهم، أصل ده معلش، أصل مش الوقت، أصل السياسة عايزة كده، أصل لا، السياسة إن كانت تؤدي بنا إلى الكذب فبئسا لها، لا نريدها. إنما المسلم له ثوابته، والله جل وعلا ينصره بهذه الثوابت ويفتح له بهذه الثوابت حتى لو تأخر إلى حين. لكن في متغيرات ممكن نبدأ نفصل فيها، في حاجات ممكن تقبل الرخص، إنما الثوابت، العقائد، الأمور التي لا تتبدل ولا تتغير ليست ملكك. دايما تحط قدامك كده كلمة ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى أول صفة من صفات حامل الحق أنه إيه؟ يجهر بهذا الحق، يجهر بكلمة الحق في وجه الباطل، لا يكتمها، يستحي منها. ثاني حاجة ثابت عليه. ولذلك ربنا قال إيه؟ وتوصوا بالحق. وبعدها قال ها؟ وتوصوا بالصبر. الصبر على إيه؟ أصل كلمة الحق لها ثمن، لها إيه؟ ثمن. ففي واحد عنده استعداد يدفع الثمن ده ويثبت ويدفع ويتكلف، وفي واحد ما بيصبرش. فتلاقي ربنا قال بعدها إيه؟ وتوصوا بالصبر، لأن الحق له لأواء، له تكاليف. هيقولك لا، ده أنت كمان تتواصل بالحق وتتواصل بحديث. نصبر على هذا الحق، نصبر ونتواصل بالثبات. وتلاقي سيدنا لقمان وهو بينصح ابنه يقول له إيه؟ أمر بالمعروف ها؟ وأنا عن المنكر، وإيه؟ واصبر. واصبر ليه؟ واصبر عشان دي، لأنه ممكن يضار حينما يأمر بالمعروف وأنا عن المنكر. ممكن يؤذى، ممكن واحد يشتمه، ممكن واحد يهينه. لا، يصبر، هذا هو الصبر. وممكن الأمر بقى يتعدى، زي ما بقول لك بقى، مش مجرد شتيمة ولا كلمة ولا حرج، لا، ده ممكن الأمر يصل إلى أكتر من هذا، ممكن يصل إلى الإيذاء. ودي الصفة الثالثة من صفات حامل الحق. حامل الحق لديه الاستعداد للبذل، استعداد للتضحية، عنده استعداد إن هو مش بس يدفع الثمن من كرامته. مثلا احيانا تلاقي مثلا تنصح واحد لك يا عم يعني سيبنا بقى من الكلام ده، عرفتونا انتوا رحتوا مليتوا البلد، ويقول لك كلام يزعلك. صح؟ تحصل، تحصل ما تحصلش؟ بتحصل. ده الصبر، ده مرتبة لسه في الاول. ده صبر على ايه؟ على حاجة بس في كرامتك، على حاجة تزعلتك. لكن في صبر من نوع تاني، في الصبر على البذل، إن هذا الحق قد يحتاج إلى بذل من نفسك ومن دمك ومن مالك. هناك من عنده استعداد لهذا البذل، وهناك من ليس عنده استعداد لهذا البذل. في ناس عندها استعداد تبذل أقصى ما تستطيع لنصرة دين الله جل وعلا ونصرة الحق الذي معها، وعنده استعداد يضحي حتى آخر نفس. ويعني ده في واحد ضحى بأحب الناس إليه. أنا ممكن واحد يضحي بنفسه بس ما يقدرش يضحي بابنه. صح؟ الابن بالذات اللي مخلف منكم، أنا شايف أغلب اللي قاعدين شباب، لكن أكيد فيكم ناس مخلفين. الواحد ممكن يجوع وابنه يشبع، مش كده؟ يتألم وابنه يصح ما يمرضش. تأمل موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام، والله جل وعلا بيختبره بهذا الابتلاء انه يضحي بابنه. يقول له ايه؟ اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر. تضحية اسماعيل تضحية كبيرة، لانه هيضحي بنفسه. لكن صدقوني والله يا اخواني، التضحية بالابن بتكون اصعب، اصعب بكتير. تضحية ابراهيم انا اقول انها تضحية اصعب. انك تتأمل المشهد، فلما أسلم وتله للجبين، أخضعه كده على جبينه وبدأ يذبح. يا ترى كان شاعر بإيه؟ ابنه الذي يعني رآه يكبر أمام عينه، هذا الابن الذي خرج به من الدنيا والذي بنى معه الكعبة، فلما بلغ معه السعي، ده كمان لسه بدأ يكبر بقى، وبقى شاب يافع كده تفرح به، ومش شاب عادي، ده إسماعيل عليه السلام، ده صديق نبي، حاجة عظيمة جدا. شوف الابن العظيم ده كده، يلا اذبحه. ومع ذلك تجد إبراهيم عليه السلام عنده الاستعداد للبذل. حاضر، مدام الله عز وجل يريد مني هذا، حاضر. الاستعداد للبذل قرين بالتعظيم والإيمان. ولذلك حامل الرسالة، خلي بالك كويس، معظم لله، معظم لله. دليل التعظيم ده دليله انه عنده استعداد يضحي. الدليل العملي انك انت عندك استعداد تضحي، معناه ان مفيش اي حاجة في قلبك اكبر من ربنا سبحانه وتعالى. مفيش اي حاجة لها قيمة اعظم من قيمة ارضائك لله سبحانه وتعالى. ده معنى دايما بيقترن بالايمان بالله. الله جل وعلا دائما ما يقرنه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، معنى البذل والتضحية.
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. خلي بالك، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ليه؟ لأن ده بذل، ضحى لله سبحانه وتعالى، حامل الحق أو حامل الرسالة، تعظيم الله في قلبه راسخ، تعظيم الله في قلبه يجعله دائما على الاستعداد ليضحي بأي شيء، مفيش حاجة لها قيمة عنده، ممكن أضحي بأي شيء ما لم يقف في طريقي إلى الله. شوف سيدنا سليمان عليه السلام، تلاقيه يعني بس يشغل عن ذكر الله، وكم منا من شغل عن ذكر الله؟ ولا حاجة. سيدنا سليمان يشغل عن ذكر الله، يشغل عن ورده، في إيه اللي شغله؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد، الصافنات والجياد الخيل الجميلة المطهمة الفاخرة عرضت عليه، فقعد يتفرج عليها ونسي إيه؟ نسي الورد بتاعه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات والجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أنا أقعد أتفرج على الخير وأنسى ذكر ربي، حتى توارت بالحجاب لغاية ما مشي خالص، قيل حتى توارت الإبل أو الخيل، وقيل حتى توارت الشمس، يعني إيه خلاص الشمس غربت وما قالش أذكر المساء. قال طب ما يا ما فاتتنا أذكر المساء، إيه اللي حصل يعني؟ لا، عند سيدنا سليمان لا، دي حاجة كبيرة، ردوها علي، هاتوها ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها كلها لله، على قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، ذبحها كلها لله جل وعلا قربان، لمجرد انها ايه؟ لا ما توقفش، ما تعطلنيش عن ربنا سبحانه وتعالى. استعداد للبذل، ما منا عنده الاستعداد للبذل؟ الله جل وعلا جعل اختبارا لتعظيمك له انك عندك استعداد تبذل ولا لا، تدفع من مالك، تدفع من وقتك، تدفع من جهدك. تلاقي ربنا يضع هذا الامتحان، يقول هذه الكلمة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أنت متخيل أن أنت هتخش الجنة من غير ما يعلم ربنا سبحانه وتعالى علما تقوم به الحجة عليك، بابتلاء واختبار، أن أنت راجل مجاهد زي ما قلت لك، والجهاد معناه واسع، مش بس جهاد السيف، لكن تبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا في ناس بتبتلى، ففي ناس بتلاقيها تبنكز بها بقى ساعتها، لا ما أقدرش. كما روي عند الإمام أحمد في مسنده أن رجلا جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى إذا بايعك يا رسول الله، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده، ثم بدأ الرجل يتشرط، لا بس خلي بالك أنا هسلم بس إيه عندي شروط. طيب ورين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل الإسلام على الشرط، يعني في ناس كان تأليفا لقلوبهم يقبل إسلامهم بشرط معين، هذا صحيح، بس ده في البداية في مرحلة إيه تأليف القلوب. فقبل النبي، طب نسمع الشروط بتاعتك، قل لنا كده الشروط. قال أنا رجل كثير العيال، كثير الولد، ويعني أنفق عليهم وأحتاج إلى مالي. وكان رجل كثير المال على فكرة، كان رجل غني مش رجل فقير، بس إيه أنا مش هقدر أتصدق. شوف رسول الله أنا هسلم بس إيه موضوع النفقة والفلوس والكلام ده بلاش منه، وموضوع الجهاد لا برضو صعب علي وبتعب وما أقدرش إن أنا أواجه الأعداء وأخشى على نفسي من الموت، أخشى على نفسي من القتل. فقال له إيه؟ قال يا رسول الله أسلم لكن إيه بغير جهاد ولا صدقة. ففي رواية الإمام أحمد نزع يده، النبي صلى الله عليه وسلم نزع يده من يده وقال فلا جهاد ولا صدقة، فبما إذن تدخل الجنة؟ الحديث فيه كلام وبعض العلماء حسنه، لكن المعنى ده واضح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تؤكد تخشوا الجنة من غير ما يظهر معدنك، يظهر استعدادك للبذل واستعدادك للتضحية في سبيل الله أمر غريب. بعض الناس فاكرة كده، هو متصور إن هو تعظيمه لله حاجة وتعظيمه للأشياء حاجة تانية، وعادي ممكن يعظم كذا حاجة مع بعض. لا، ما ضحى إبراهيم بابنه إلا لأنه كان يعظم الله أكثر، وما ضحى سليمان بالخيل إلا لأنه كان يعظم الله أكثر، وما ضحى يوسف بحريته إلا لأنه كان يعظم الله أكثر. يوسف عليه السلام لما قال رب السجن أحب إلي مما يلعنني إليه، يا رب السجن أحب إلي، بس ما أعصيكش، لا أعصيك يا رب، رب السجن أحب إلي. إيه السجن ده؟ أنت الكريم من الأكرمين، ترضى أن أنت تتسجن؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى أعظم في قلبي. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لا، ما أقدرش أعمل كده. ما ضحى يوسف بحريته إلا لأنه كان يعظم الله أكثر، وما ضحى صهيب الرومي بماله كله إلا لأنه كان يعظم الله. صهيب عارفين القصة، خرجوا وراه هو بهاجر وقالوا له لا الحق، أنت كنت فينا فقير ثم تريد أن ترحل بأموالنا، أموالكم إيه ده، هو راجل كسبان، ده راجل بيتاجر، لكن لا، أنت عايز ترحل بالأموال بتاعتنا، أنتش ماشي. قال فقايضهم، عمل مؤايضة، قالوا خلاص تتركوني أهاجر إلى مدينة رسول الله وأدلكم على مكان مالي. قالوا وحتى المال الذي معك، حتى العباءة التي تلبسها. شوف الكلام، ناس طمعين يريدون عرض الدنيا. خلع صهيب عباءته وأعطاهم إياها ودلهم على ماله، ثم رحل وهجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ليه؟ عشان هو ضحى، عنده استعداد للبذل. هذه التضحيات وهذه الأمور معيار لتعظيم الله سبحانه وتعالى. محدش يعرف يعملها إلا اللي بيعظم ربنا أكتر، حد يعرف يضحي. هذه التضحيات، سيدنا حنظلة يضحي بليلة بنائه ويجود بنفسه ويستشهد في سبيل الله يوم عرسه، لا يجد وقتا حتى يغتسل. لماذا؟ إرضاء لله سبحانه وتعالى. حامل الرسالة كده عنده، ما فيش حاجة تقدم على إرضائه لله سبحانه وتعالى. سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أرسله أمير المؤمنين عمر إلى بلد وولاه عليها، خلاه والي عليها سيدنا سعيد بن عامر، ثم أعطاه مالا لينفق منه، اديله مال كده، راجل جاي في بلد غريبة فمالوش حد فيها ومالوش تجارة، فاداله مال ينفق منه، وكان هو الوالي من حقه انه ياخد، راجل حاكم الولاية دي او البلد دي. فأخذ سعيد المال فأنفقه في سبيل الله، وترك شيئا قليلا لحاجته وأهله. فامرأته عرفت ان عنده مال، فكل شوية تسأله أين المال يا سعيد، فين الفلوس، عايزين نوسع على نفسنا، أين المال يا سعيد، أين المال. كل ما تقول له كده يقول لها إيه، أتاجر به، بتاجر. تاجر مع مين؟ ما لكيش دعوة، بتاجر وخلاص. تسأله المرة دي كمان أسبوع كمان شهر، فين المال، ما فيش، مش عارفين، مش لاقيين الإحساس بالتجارة دي، ما تقول لنا وديت المال فين. حتى علمت أنه أنفقه في سبيل الله، فقالت أفقرتنا يا سعيد، أفقرتنا. وقعدت بقى إيه، بتعرفين الستات بقى لما الموضوع يكبر في دماغه، إلا من رحم الله طبعا. فبدأت في ستات كده مش عايزة زوجها، وفي طبعا ما شاء الله نساء يعن أزواجهن على الخير، لكن هذه المرأة قالت لا أنت أفقرتنا، وقعدت بقى إيه تعمل له مشكلة. فإيه اللي حصل؟ شوف بقى الله إيه، خلي بالك المعيار الواضح والميزان المستقيم في قلب العبد الذي يحمل الرسالة. قال إني لينتظرني جراء ما أفعل حور عين، لو أطلت إحداهن على السماوات والأرض لطمس نورها نور الشمس، وإني لمضح بك في سبيلهن ولست بمضح بهن في سبيلك. شفت الميزان اللي عمله؟ قال أهو دلوقتي إرضاء الله والجنة وما فيها من الحور العين، ولا إرضاء زوجتي؟ على طول عمل الميزان، فرجحت كفة إرضاء الله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما عبدي ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد،
فالتضحية كما قلت لحضراتكم معيار لتعظيم الله جل وعلا. التضحية مش شرط ان انسان يضطر انه يضحي بنفسه او بماله او يحس بهذه التضحية، لكن لابد ان يكون عنده الاستعداد لهذا. في ناس ممكن ما تتحطش في موقف التضحية، يعني مثلا الناس اللي عاشت في فترة جهاد الطلب، فين جهاد الطلب؟ جهاد الطلب اللي هو جهاد الفتوحات، في نوعين من الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب. فجهاد الطلب ده جهاد اللي هو بتاع الفتوحات، ده فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وفي حاجة اسمها جهاد الايه؟ الدفع. مصر مثلا بلدك بتهاجم من الأعداء، أو ثغر من ثغور المسلمين فتح، فبتبدأ تدفع عن هذا الثغر. جهاد الدفع فريضة على كل أهل هذا الثغر ثم من يلونه، لكن جهاد الطلب الفتوحات زي ما قلت لك فرض كفاية. واحد مثلا ما جاتش عليه خلاص الفرض ده، عاش في زمن ما كانش فيه جهاد، طبعا مش الزمن ده، يعني الزمن ده مليء بالثغور المفتوحة للأسف يعني. لكن أسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لكن لما تيجي تشوف وتجد أن في بعض الناس عاشوا في أوقات ما كانش فيه جهاد دفع، كان جهاد طلب بس، فخلاص مش عليه. يبقى دي أول حاجة، مش مكلف أن هو يضحي بنفسه، وغني جدا فمش مكلف، يعني مهما أنفق ما بيحسش بالبذل، ما هو مش تعبان في حاجة. فالقضية مش قضية أن لازم تبتلى يعني عشان خاطر تعمل، لكن هذا المعنى والمعيار الذي أقوله لحضراتكم لابد أن يكون مترسخا في القلب، عندك استعداد دايما كده حاسس أن أنت لو طلب منك أنك تبذل بتبذل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إيش معنى الشهادة؟ ليها المقام العظيم ده في دين الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله. الشهادة دي ليه ليها القيمة العالية دي؟ ليه القيمة المرتفعة دي؟ الشهادة دي كأنما شهد لله سبحانه وتعالى بتعظيمه له، شهد بدمه، ضحى بنفسه، بذل أقصى حاجة يملكها. ممكن واحد يخسر ماله كله بس يكسب تاني عادي. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنفق ماله كله وكسب تاني وأنفق ماله كله تاني عادي، زي ما بيقولوا الفلوس بتروحوا إيه وتيجي. لكن النفس لا، هي نفس واحدة مش كده؟ فهذه النفس الواحدة حينما يضحي بها الإنسان بتكون شهادة، شهادة يا رب إن ما فيش حاجة أعظم في قلبي، حتى أمني حتى راحتي حتى نفسي أضحي بها. شوف سيدنا عبد الله بن جحش ليلة أحد الغزوات يقول اللهم إني أسألك رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه من الكافرين أقاتله فأقتله، ثم ترزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه أقاتله فأقتله، ثم ترزقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه فيقاتلني فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويقطر بطني، فأتيك يا رب فتقول عبدي ما صنع بك هذا، فأقول فيك يا رب فأقول فيك يا رب. شوف إحساس هذا الرجل بالرغبة في البذل. طبعا هو رزق بعد كده ما طلب، لكن في ناس بتدعو بهذه الأدعية وبهذه الرغبات وهو من قلبي قد لا يرزقها، لكن في الحقيقة إنه هنا أثبت داخل قلبه أنه عنده استعداد أنه هو يضحي لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله بتجد أن أعظم العبادات في شرع الله سبحانه وتعالى وأكثر العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليها العبادات اللي فيها إيه؟ اللي فيها تعظيم، وتلاقي أو اللي فيها قصدي ترك لله سبحانه وتعالى أو تضحية لله سبحانه وتعالى. تلاقي أعظم يوم عند الله إيه؟ أعظم يوم عند الله حد عارف؟ أعظم يوم في السنة؟ لا مش عارف، الحديث مش عارف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يوم عند الله يوم النحر، يوم النحر. حديث صحيح ويفصل الخلاف في المسألة، طبعا في بعض العلماء فعلا قالوا يوم عرفة، لكن الحديث صحيح ويفصل المسألة. ليه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ ليه قال إن يوم النحر أعظم يوم عند الله جل وعلا؟ لأنه ارتبط في التاريخ
وارتبط في الواقع بهذه العبادة التضحية، عبادة التضحية اللي هي زي ما بقول لك دليل التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. فبتلاقي يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا اليوم استعد أن يضحي بأقرب الناس إليه بابنه، ونستعيد هذه الذكرى ونضحي بأموالنا ونضحي لله سبحانه وتعالى ونريق الدم لله جل وعلا. فكانت هذه العبادة أعظم عبادة. تلاقي الصوم، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وأما الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ويقول في الرواية: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. شفت المعنى؟ فلما ترك لله سبحانه وتعالى ارتفع المعنى. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة، إيه أفضل صدقة نطلعها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: جهد المقل. المقل ده ليه؟ المقل اللي هو فلوسه قليلة، يوم ما ده بيتصدق بتبقى تضحيته أكبر. زي ما قلت لك واحد مثلا مليونير لو تصدق ممكن ما يتأثرش، جزاه الله خيرا، ربنا يكرمه وتشكر ان هو يعني ربنا يشكر له ان هو انفق لله. لكن واحد مثلا ما عندوش، يدوبك هو مرتبه، وجاله واحد فقير ولا مسكين، فرح مطلع اللي ايه اللي ربنا قدره عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا النوع افضل الصدقة. ليه؟ لانه في بذل، لان التضحية فيه اكبر، معنى التضحية فيه عالي. خدت بالك هذا المعنى؟ يعني يقولك افضل الشهداء، ده الشهداء كمان درجات، الذين يقاتلون في الصفوف الاول، الصف الاول، فلا يلفتون وجوههم. الصفوف في الصف الاول ده هم اول ناس بتموت، لو جم بتوع السهام مثلا ده ايامها يعني، لو بالسهام او حتى دلوقتي بالمدافع والقصف، تلاقي اللي في الصف الاول ده هم اكتر ناس معرضين للموت. لكنهم مع ذلك ايه؟ لانهم ضحوا ولانهم عرضوا انفسهم للتضحيه، فقالهم افضل الشهداء. هذه الصفوف الاول، خلي بالك هذه المعاني راقيه جدا لما تيجي تتاملها، ان كلما عظمت التضحيه كلما استقر معنى تعظيم الله في هذه التضحيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البيهقي والحاكم باسناد صححه الشيخ الالباني رحمه الله، يقول: ثلاثه يحبهم ربهم ويضحك اليهم ويستبشر بهم. يحبهم ويستبشر بهم، مين يا رب؟ تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يدلك عليهم، يقول لك ايه: اما الاول فهو الذي انكشفت فئته، واحد كان بيقاتل فالكتيبة بتاعته اتهزمت، انكشفت فئته فقاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول الله: انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسه. شوف الكلمة دي، انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسه. والتاني: الذي له امرأة حسناء وفراش لين فيقوم من الليل. فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي يذر شهوته من أجلي ولو شاء رقد. لو شاء كان ساب قيام الليل وقام في البرد، ليه؟ طب ما استريح واتدفى ونام. لكن لما ضحى لله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أحبه استبشر به وضحك له كما في الرواية. كل هذا. طب الثالث، من الثالث؟ أما الثالث فهو رجل يكون في سفر فيطيل السهر والنصب فيهجع أصحابه، يعني الناس كلها تنام اللي معاه في السفر، ويقوم هو لله جل وعلا، فيقول الله سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبدي قام لي في سراء وضراء. هو دلوقتي في ضراء، في تعب وفي سهر وتعب، ولكن مع ذلك إيه؟ اختار أن يضحي لله. كلما عظمت التضحية كلما كان ذلك دليلا على تعظيم الله سبحانه وتعالى. فكلما التضحية تلاقي سبحان الله الشيطان يقف لابن آدم في طرق التضحية وطرق البذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثبور بن أبي فاكه، قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، جمع طريق، قعد في الطرق كلها. فميز النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طرق، فقال: فقعد له بطريق الإسلام، قعد في طريق الإسلام ما تحركش، يقول له: تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر وتهجر أرضك وسماءك، تسيب مالك، تسيب عيالك، تسيب كل ده، تهجر أرضك وسماءك. فإيه؟ فعصاه فهاجر، فقعد، ما يقاسش الشيطان، ما يقاسش الشيطان صابر. قال فقعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، بعد كده المال بتاعك يقسم ويورث، وامرأتك تتزوج غيرك يخوفه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. دايما الشيطان كده عايز يخوفك، فتلاقي في ناس بتستجيب لهذا التخويف، وفي ناس تبدأ إيه زي ما بقول لك كده، لا يا عم تضحية إيه، وأنا مالي ومال الكلام ده، أنت جاي تكلمنا عن إيه، إحنا مالنا ومال المعاني دي. اللي ملوش دعوة بالمعاني دي ملوش دعوة بالمعنى اللي أنا أتكلم عنه حامل الرسالة. لكن حامل الرسالة كما قلت لحضراتكم عنده استعداد للبذل، عنده استعداد للعطاء، بل يجد لذة في هذا العطاء. كما قلت لحضراتكم هناك اقتران بين الإيمان والعطاء، إيمان وعطاء. هو قال كده ربنا سبحانه وتعالى، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تبقى عندك دايما استعداد انك صحيح حتى لو انت غني، وحتى لو النفقة دي مش هتأثر فيك، بس كفاية المعنى ان انت مستعد دايما تطلع اللي في جيبك وتديه لواحد فقير. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد التحف او تدثر بعباءة جميلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها عباءته قد رثت، العباءة بتاعته بقت رثة جدا وإذمت قوي، فخاطت له امرأة من الأنصار عباءة جديدة صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يلبسها، فدخل عليه رجل فنظر إليها فحد إليها النظر، قعد يبصلها كده، فقال النبي شوف مش مستني حد يطلب منه، قال صلى الله عليه وسلم تعجبك هذه العباءة، تعجبك؟ فقال نعم، نصدق نعم يا رسول الله، أكسنيها فما أحسنها، اديها لي يا رسول الله. فنظر الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى هذه العباءة وعباءته أصبحت، ما فيش، أكسنيها يا رسول الله. فلم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم فخلع عباءته وأعطاها للرجل. فلما لام الصحابة على الرجل قال والله ما أردت إلا أن أكفن بها. لكن شوف المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد، انت عايز خلاص خد مفيش مشكله، عنده استعداد للبذل. كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسله في العطاء، كان كالريح المرسله. لابد يا اخواني ان نتعلم هذا المعنى، حامل رساله عنده استعداد انه ينفق على رسالته، ينفق مش بس مال، ينفق من نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. في ناس عندنا مش قادره حتى تضحي بشوية نوم عشان يقوم يصلي الفجر، أو بشوية شهوات وملذات محرمة، مش قادر يضحي، ما عندوش القدرة على التضحية. وفي ناس زي ما سمعنا ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأرواحهم، ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الله جل وعلا. لذلك علينا أن ندرك أن حامل الرسالة كما قلت لحضراتكم مختلف، يجهر بالحق، يثبت عليه، مستعد لبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة هذا الحق والتضحية بأحب ما عنده لنصرة هذا الحق. طبعا صفات حامل الحق كثيرة جدا، لكنني لا أريد أن أطيل على حضرتكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا من حملة الرسالة. مسألة حامل الرسالة دي أخواني كما قلت في المقدمة ليست تخييرية، نرجع لأول الآية اللي قلناها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دي صفات ربنا جعلها لمين؟ لنجوا من الخسران، مش صفات كده ترفيهية، لا مفيش الكلام ده في القرآن، إنما دي صفات اللي ما تصفش بيها للأسف يقع تحت هذه الكلمة. إن الإنسان، الإنسان كل الإنسان لفي خسر، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الحق عنده متعدي يقوله للناس، يفعله، يتواصى به، ويتواصوا بالصبر، يصبر على التضحيات المبذولة في سبيل هذا الحق. إن كانت فيك هذه الصفات إن شاء الله لعل يبقى لنا لقاء تاني نفصل، أو لو في درس الجمعية نفصل أكتر في هذه المعاني، معاني حملة الرسالة وصفات حامل الرسالة وحامل الحق. الذي أسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. وأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. إن شاء الله الأسبوع القادم يستكمل معكم الدكتور حازم بعدما يتعافى إن شاء الله.